الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر. الشرك شركان، أصغر وأكبر. أما الأصغر فهو من جنس الرياء، ومن جنس قول ما شاء الله وشاء فلان، ومن جنس الحلف بالأمانة، بالنبي، بالكعبة، هذا يقال له شرك أصغر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال له شرك أكبر، وهو شرك المشركين الأولين، شرك الجاهلية، شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند القبور، عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد، كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد أهل البيت، كل هذا شرك، يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل بإنكاره والدعوة إلى تركه والتحذير منه. ولهذا قال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. كان المشركون ينذرون لآلهتهم بقولهم: يرى كذا في الشيخ كذا، أو في الولي الفلاني كذا، أو في البدوي كذا، أو في البدوي كذا، أو في البدوي كذا العجل، أو ربع العجل، أو نصف العجل، أو كذا من النقود، أو كذا من الزيت، أو كذا من كذا، كلها تقرب، التقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض أو رد غائب أو سلامة المزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه ذلك. باب من الشرك، يعني من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. فإذا قال نذر عليه إن شفى الله مريضه أن يذبح عجلا للبدوي أو للشيخ عبد القادر أو لابن عباس أو لعلي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه، هذا معناه هذا الشرك الأكبر. وهكذا إذا قال: يا سيدي البدوي المدد المدد، أو يا سيدي رسول الله المدد المدد، أو يا سيدي العباس المدد المدد، أو يا سيدي علي، أو يا سيدي عبد القادر المدد المدد، أو أنا في جوارك، أو أنا في حسبك، أو أنا أستجير بك، هذا كله من جنس شرك الأولين، نسأل الله العافية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الباب 11 من أبواب كتاب التوحيد بعد المقدمة: باب من الشرك النذر لغير الله. هكذا ترجم المؤلف رحمه الله تعالى. باب من الشرك يعني أنواع الشرك، باب من الشرك يعني من أنواع الشرك، أنواع الشرك متعددة، الشرك الأكبر أنواعه متعددة، ومنها هذا النوع وهو النذر لغير الله تبارك وتعالى. واستفتحه سبحانه رحمه الله بقول الله سبحانه: يوفون بالنذر، يعني عباده المؤمنين، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله جل وعلا: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من خاص. فالشاهد الشرك يدخل اليه من هذا الباب، ان ينذر لغير الله تبارك وتعالى. والشرك عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. النذر، أستغفر الله، النذر يدخل منه أو يدخل إليه، فإما أن يدخل إليه دخولا صحيحا أو يدخل منه إلى الشرك المحرم، يدخل منه ويدخل إليه، يدخل إليه دخولا صحيحا فيكون عبادة لله خالصة فيمدح أهله كما في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويدخل منه إلى الشرك إذا كان لغير الله جل وعلا، فهو باب خطير جدا، وهذا باق إلى يوم الناس هذا، الدخول منه إلى الشرك والدخول منه إلى ما حرم الله جل وعلا باق إلى يوم الناس هذا، كما سمعتم في كلام الشارع رحمه الله: الذين ينذرون إن شفى الله مريضي أذبح لي البدوي كذا، لعبد القادر كذا، لعلي كذا، للحسين كذا، للعيدروس كذا، للجيلي للمرغني كذا، للعيدروس كذا، ونحو ذلك. هذا كله شرك، فقوله باب من الشرك يعني من أنواع الشرك النذر لغير الله جل وعلا، لأن النذر عبادة فلا تنبغي أن تكون إلا لله. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه سبحانه وتعالى بما عقدتموه في قلوبكم، هل هو له أو لغيره، ويعلم مرادكم به. وإذا كان العبد ينذر على نحو ما ذكر يكون خارجا من الملة، فالشرك هنا شرك أكبر، لأن النذر لغير الله سبحانه وتعالى هذا فعل الجاهلية، أما الأصغر فكما ذكر الشارح من الأبواب التي ستأتي: الرياء، ما شاء الله وشاء فلان، هذا من الشرك، باب من الشرك قول ما شاء الله وشئت أو شاء الله وشاء فلان، وهكذا الحلف بغير الله، بالنبي، بالكعبة، هذا أصغر، أما النذر فلا، فهو من أنواع الشرك، لكن أنواع الشرك الكبرى، أنواع الشرك الأكبر، فهو مثل دعاء الأموات، وهو مثل الاستغاثة بالأموات، وهو مثل السجود للأموات، وهكذا قل في بقية ما شابهه من الصور. فالشاهد هذا هو معنى قوله باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، ومن أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله، وهذا محله لأنه يضاد التوحيد من أصله. ونحن قلنا إن التوحيد يحصل له أمور تفسده، إما ما يفسده بالكلية وهو، وإما ما ينافي كماله وهو، وإما يقدح فيه وهو البدع، وإما ما ينقص، هذا في الإيمان ينقص الثواب، فهذا مما ينافي أصل الإيمان، الشرك الأكبر منافي لأصل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود إلى الآن، وهو أظهر ما يكون في طائفتين في هذه الأزمان منذ القدم، ولكن في هذه الأزمان أظهر وأظهر للناس، في طائفة الروافض الذين يسمون أنفسهم شيعة وهم رافضة الاثنى عشرية، وهكذا في طائفة الصوفية، فطوائف الصوفية وطوائف الروافض هذا الشرك أظهر ما يكون فيهم، هؤلاء مع من يسمونهم بالأولياء، وهؤلاء مع من يسمونهم بآل البيت، الروافض مع آل البيت، والصوفية مع من يسمونهم بالأولياء، فتجد الواحد فقير مملق ولكن
يكلف نفسه ويحمل نفسه ليهلكها، فتجده يجمع 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 المال حتى يشتري ثورا ليذهب به نذرا لقبر السيد البدوي أو للميرغني، يذبح هذا الثور للميرغني أو يذبح هذا العجل للعيدروس أو يذبح هذا العجل سيد عثمان، وهكذا قل ما شئت من هذه الأسماء التي يعظمها هؤلاء. فأظهر ما يكون الشرك في هاتين الطائفتين، طائفة الروافض وطائفة المتصوفة إلى يوم الناس هذا. ولما كان الأمر كذلك، وهذا قد رآه المصنف رحمه الله وعايشه ورآه في بلاد نجد والبلدان الإسلامية التي زارها ودخلها رحمه الله، فكان من النصيحة أن يدخله في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو المناسب له، ويبين حكمه. فهذا الشرك ناقل عن دين الإسلام بالكلية، النذر لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر وليس هو من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الباب باب من الشرك، أي المنافي لأصل التوحيد، باب من الشرك المنافي لأصل التوحيد، النذر لغير الله تبارك وتعالى. فهذا النذر إنما هو عبادة، ويمدح أصحابه إذا وفوا به لله وأخلصوه لله، ويذمون إذا صرفوه لغير الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليه. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين بوفاء النذر، المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشرعية، فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور، فدل على أنها عبادة. لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها عبادة، والعبادة شأنها أن تصرف لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني الله
كما قال الله جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي لا تعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب هو إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة التي مدح عليها عباده المؤمنين حينما قاموا بها ووفوا بها. نعم.
صلى الله عليه. يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم الذي نذروه ويجازيكم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن النذر عبادة لأنه قرنه بالنفقة، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاويج، والنفقة في تعمير المساجد والمدارس.
المحاويج جمع محتاج، هذا نوع يجمع على محتاجين ومحاويج، محاويج جمع محتاج، هذا نوع من أنواع الجمع. نعم.
صلى الله عليه. والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهي صدقات ترضي الله وهي عبادة له أجرها، وإن نذرها لغير الله كان عليه إثمها. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب إليه بالنفقات وتعمير قبره كأن يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك، صار شركا بالله عز وجل. فإذا أراد بها وجه الله صارت عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا حديث عظيم جليل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها. والنذر أصله منهي عنه مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن لو نذر طاعة لله بأن قال لله عليه أن يتصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يكون علي كذا إن شاف الله مريضه أو رد الله غائبه أو أطلق ذلك فقال لله علي أن أصوم يوم الخميس أو لله علي أن أصلي ركعتين يلزمه ذلك أو قال لله علي أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرة أو قال اللهم إني فعلت ذلك فإذا وجد الشرط وجب الوفاء بالنذر.
نعم، النهي عن النذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به البخيل. هذا في نذر المجازاة، نذر المجازاة مكروه، ولكن لو عقده الإنسان في ذمته لزمه ووجب عليه الوفاء به. نذر المجازاة إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، إن شفى الله مريضي فله علي أن أذبح ثورا له سبحانه أو أذبح خروفا أو بقرة أو ناقة أو شاة، هذا نذر المجازاة، يعني أنه لا ينفق إلا إذا فعل به، فهو يقدمه في مقابل شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه لا يأتي بخير، يعني لا يدفع عنك ولا يجلب لك، ولكنه يبتليك الله جل وعلا فيه ليستخرج منك لأنك بخيل ما تعطي إلا في مقابل. أما نذر التبرر فلا بأس، نذر التبرر أن يكون مطلقا، كأن تقول لله علي نذر لوجهه الكريم كذا بدون أن تعلقه بشيء، شفاء مريض، قدوم غائب، حصول وظيفة، نجاح ابن، نجاح بنت، حصول زوجة ونحو ذلك، هذا يسمى نذر المجازاة. ويقابله نذر التبرر، يعني الذي لا يكون في مقابل، نذر البر المطلق يسمى نذر التبرر، هذا لا بأس به، يريد به الإنسان أن يؤكد على نفسه الطاعة حتى لا يتساهل وهو لم ينفق في مقابل شيء حصل له، هذا يسمى نذر التبرر. أما المكروه هذا الذي سمعتموه هنا، قال النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إن كان كذا فلله علي كذا، إن حصل لي كذا فلله علي كذا، فأنت بخيل لا تخرج إلا إذا حصل لك فائدة في مقابل ما تخرج، هذا يسمى نذر المجازاة، نذر المجازاة يعني شيء في مقابل شيء. ولكن لو فرضنا أن هذا حصل من الإنسان، قال لله علي إن شفي مريضي أن أذبح ناقة أو شاة ونحو ذلك أو أتصدق 100 درهم ونحو ذلك، فإنه إذا حصل له المراد وجب عليه، لأنه ينعقد مع كراهته ينعقد، وإنما كره لأجل ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. نعم،
صلى الله عليك. أما إذا كان النذر معصية مثل أن يقول لله عليه أن يشرب الخمر أو لله عليه أن يقتل فلانا من غير حق أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه النذور باطلة ليس له الوفاء بها، بل هي نذور منكرة يجب الكف عنها. واختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا كفارة عليه، بل هي باطلة ولا كفارة فيها على قولين، والأرجح أن فيها كفارة يمين
كما تقدم معنا البارحة في درس البارحة، كما تقدم معنا في درس البارحة إنه لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم، لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم وكفارته كفارة يمين، فلو نذر معصية لا يجب عليه الوفاء به، بل يحرم عليه أن يفي به وعليه أن يكفر عنه. نعم،
بسم الله عليك. وقال جماعة من أهل العلم لا كفارة فيها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض أو تصلي في أيام الحيض، هذا نذر باطل ليس لها أن تفعل ذلك،
لأنها ممنوعة، ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن تحيض تدع الصلاة وتدع الصيام؟ قالوا نعم، أو قالوا بلى، قالوا بلى، قال: فذاك نقصان دينها. فالحاصل أن الصوم والصلاة محرم على الحائض. نعم،
صلى الله عليه. الحاصل أن من نذر أداء الطاعة الواجبة أو المسنونة كالصلوات الخمس وسنة الضحى فيجب عليه الوفاء بنذره. أما إن كان المنذور أمرا مباحا كأن ينذر أن يأكل لحما فهو بالخيار، له أن يأكل وله أن يترك، ويكفر عن نذره كفارة يمين.
نعم، كما هذا غلط، هذا غلط طباعي. ويفكر عن نذره، يكفر عن نذره، يكفر عن نذره، هذا خطأ طباعي مطبعه، تقدم الفاء على الكاف، يفكر، المراد يكفر. نعم،
صلى الله عليه. ويكفر عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات.
نعم، هذا في المباح، إذا نذر أن يفعل مباحا أن يأكل لحما أو يأكل خلا وخبزا، لكن قالها الطبيب: هذا يضرك، عندك الآن قرحة في المعدة، هذا مباح له، لو أكل ما عليه، ولكن في مثل هذا له أن يكفر عنه كفارة يمين ويخرج من نذره، ولا يلزمه الوفاء في المباح، له أن يأتي به وله أن لا يأتي به، وعليه أن يكفر كفارة يمين. أما المحرمات فلا يجوز له أن يفعلها، وعليه أن يكفر كفارة يمين، فالكفارة واجبة في الجميع. نعم،
أحسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر،
لأنه طاعة لله جل وعلا، لأنه طاعة وعبادة لله جل وعلا، فإذا كان كذلك وجب الوفاء به، لأن الله مدح أهله في قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأفصح في آخر الآيات بأن هذا كله لله جل وعلا، فوكه ما ذكر من العبادات التي ذكرت معه: النفقة وإطعام الطعام لوجه الله جل وعلا، فمدحهم على الوفاء به، فدل ذلك على أنه عبادة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. نعم،
صلى الله عليه. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك،
فلا يجوز حينئذ أن ينذر لغير الله جل وعلا، كما أنه لا يجوز أن يسجد لغير الله جل وعلا، وكما أنه لا يجوز أن يركع لغير الله سبحانه وتعالى، وكما أنه لا يجوز أن يطاف بغير الكعبة المعظمة، وهكذا. نعم،
صلى الله عليه. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
لأنه حرام، والطاعات إنما هي البر، وهذا ليس ببر بل هو إثم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المخرج لصاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقد سبق أنه كفارته كفارة اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين. فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، والمخرج منه أن يكفر كفارة يمين. نعم،
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: يقول رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشرك يعني الأكبر، وأن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر. فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن يصير قد عبدهم مع الله، فيكون هذا شركا أكبر، لأن الله قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله عبادة، وصرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا كان يقدر عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستغيث به، إذا كان حيا حاضرا قادرا، كما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك، أو أجرني من شر غلامك، أو أغثني من شر غلامك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما من الشرك إذا كانت مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جني أو ما أشبه ذلك. وقول الله تعالى: وأنه كان
الباب، والباب الثاني عشر كما تقدم، الذي قبله الحادي عشر، وهذا هو الثاني عشر من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد رحمه الله. باب من الشرك يعني الأكبر، الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. فما كما كان الأول النذر، أيضا أضاف إليه هذا نوعا ثانيا من أنواع الشرك الأكبر التي تنافي أصل التوحيد، أصل الإيمان، فذاك نوع وهذا نوع. باب من الشرك يعني الشرك الأكبر، لأن الأدلة مفصحة بأنه أكبر. باب من الشرك يعني الأكبر، الاستعاذة بغير الله جل وعلا. واستدل رحمه الله بقوله جل وعز: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وذعرا، فجاءهم بلاء على بلائهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد أنه لا فرق بين الاستعاذة بغير الله وبين النذر لغير الله، في كون كل واحد منهما شرك أكبر، سواء كان بالجن أو كان بالكواكب أو بالأولياء الذين يسمونهم أولياء، كان يقول أحدهم: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، أجرني أغثني، ونحو ذلك. هذا كله من الشرك الأكبر، وهذا الآن نسمعه ونراه. فالاستعاذة بغير الله جل وعلا نوع من أنواع الشرك الأكبر، إلا فيما ذكره أهل العلم استثنوا منه، وهو أن يكون المستعاذ به المخلوق أن يكون قادرا حاضرا حيا، يستطيع، حي وحاضر، ليس بميت، حي خرج به الأموات، لأن الله جل وعلا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحكم عليهم بالشرك، فدل ذلك على أن شركهم هذا هو الشرك الأكبر الناقل عن الملة، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد لا بد أن يكون المستعاذ به المخلوق لا بد أن يكون حيا وأن يكون حاضرا يعني يسمع وأن يكون قادرا، كما في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما استغاثه الذي من شيعة بني إسرائيل على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الآية. فموسى حاضر وحي قادر، حي وقادر، حاضر يسمع ويسمع ويقدر على أن يخلصه، هذا لا بأس به. كما أنك لو كنت في البحر دخلت تسبح فتعرضت للغرق وأنت ترى من على سيف البحر على الساحل على الشط من الناس من السباحين كنت تعرفهم أو استغثت بعمومهم من الحاضرين الذين يسمعونك وهم يقدرون، هذا لا بأس به. تقول يا فلان أغثني، يا فلان أدركني ونحو ذلك. فحاضر حي حاضر يسمع وقادر على أن يغيثك، هذا لا بأس به. فإذا كان هذا الحي الحاضر القادر فلا بأس أن تستغيث به، كما تقدم في قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن الذي معه الذي استغاث به. أما إذا كان غائبا أو ميتا وغير قادر هذا هو الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي يفعله عباد القبور مع من يسمونهم بالأولياء، أنا في حسبك، أنا في جوارك، ادفع عني المدد المدد ونحو ذلك. نعم، هذا كله كفر بالله، كفر أكبر وناقل عن الملة، ناقل عن الملة. وقد حصل هذا في الأمم قبلنا، هذه الأمة في سنين وفي قرون مضت، وقد حكي عن قولهم عن بعضهم قوله لما دخل التتر على أهل الشام، يا عائذين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هذا شرك. أبو عمر ميت ولا يسمع وغير قادر على هذا، فهذه الاستعاذة لوذوا بقبر أبي عمر، هذه الاستعاذة شرك بالله أكبر ناقل عن الملة، إذ سألوا العوذ ممن لا يسمع وميت ولا يقدر عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكها لك؟ وهذا نسمعه الآن، هذه الوسائل وهذه القنوات التي فتحت على الناس على أنها نشرت الشر من جانب، لكنها أيضا من جانب آخر كانت من أعظم الأسباب الناقلة للدلائل التي يقولها علماء السنة والتوحيد عن هؤلاء المشركين. فتجد في مثل هذه الصور مثل هذه النقولات على الهوى، تجد من يطوف بهذه القبور ويسألها كما سمعنا، تجد من يأتي إلى هذه القبور ويذبح لها كما سمعنا، تجد من يأتي إلى هذه القبور زحفا وحبوا كالدواب ذوات الأربع ويشرك عندها بالله جل وعلا ويشرك مع الله جل وعلا كما سمعنا ورأينا. فالشاهد على ما فيها من شر أيضا كانت سببا والله الحمد في تصديق أهل السنة والتوحيد فيما نقله علماؤهم في السابق من القدامى وما يذكره علماؤهم المعاصرون في هذا العصر الحديث، فصارت الناس ترى. ومن أظهر من أظهرهم الله بهذه الوسائل طائفة الروافض وطائفة الصوفية كما قلنا لكم، فرأيتم منهم ورأينا منهم ورأى غيرنا منهم العجب العجاب في هذا الباب، فصدق الله أهل السنة والتوحيد بما يفعله هؤلاء، وأظهرهم الله جل وعلا عليهم بما ينقله هؤلاء عن أنفسهم في قنواتهم وفي وسائلهم. فالحمد لله على نعمة النصر وتصديق أهل الحق والصدق وإظهارهم على أهل الباطل، فهي وإن كان شر نشرت شرا إلا أنه ولله الحمد أصبحت من أعظم الأدلة التي تكون في جانب أهل التوحيد في إثبات ما قالوه عن هؤلاء المشركين وأن الشرك باق في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن، فأخبر الله سبحانه
ومنه أيضا قول بعضهم في عبد القادر الجيلي اللي هو الجيلاني: عبد القادر يا جيلاني أنت تسمعني أنت تراني. أين هو؟ هو في بلد وعبد القادر الجيلاني في بلد آخر. ومنه ما ذكره أيضا صاحب المهند على المفند في عقائد الديوبنديين ما يحكيه عن حاله مع شيخه، وأنه كان في عرض البحر في المحيط الهندي وكادت السفينة أن تغرق بهم، فاستغاث بشيخه وكان شيخه في مكة فأنقذهم. فانظر إلى هذه الأكاذيب وإلى تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء. الآن نراه بأم أعيننا، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا استطعتم أن تعيدوا إلى الذاكرة البحث عن السفينة المصرية التي غرقت قبل مدة العائد من الحج، ابحثوا عنها في هذه الوسائل، ترون منهم من يستغيث بالحسين، ومنهم من يستغيث بالبدوي، ومنهم من يستغيث بفلان، ومنهم من يستغيث بفلان، وهم في حال الغرق، في حال الغرق عائدين من الحج، وكان هناك معهم من يذكرهم بالله جل وعلا ويأمرهم بإخلاص الدعاء له. فصاروا هؤلاء شر من المشركين الأولين الذين قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون إذا ركبوا الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء لما ركبوا الفلك وعاينوا الهلاك ازدادوا في الشرك، فقريش من هذا الباب أفضل منهم، ومشرك العرب الأولى أفضل منهم، لأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. فصدق شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وأئمة التوحيد والسنة حينما قالوا عن أن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وذكر الآيات التي سبق أن تلوناها الآن. وأما هؤلاء فيشركون في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وهذا يدلنا معشر الإخوان على أننا مهما تقدمنا ومهما تطور العلم ومهما تكلمنا أننا بحاجة إلى أن نذكر بالتوحيد في كل حين بعدد الأنفاس، فإن الناس إذا لم يجدوا من يقرع أسماعهم بهذا ويذكرهم به الشيطان أسرع إليهم، شياطين الإنس وشياطين الجن كما قال الله جل وعلا عنهم: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فدل ذلك على أن دعاة الباطل شياطين الإنس وشياطين الجن لا يفترون عن التلبيس على الناس ودعوتهم إلى الباطل، فوجب على أهل الحق أن يكونوا أشد منهم، كما أن أهل الباطل على ضلالهم مجتهدون، فيجب على الحق على أهل الحق أن يكونوا وهم على الحق أشد اجتهادا، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيجب علينا معشر الإخوة والأحبة ألا نلتفت إلى الأقوال النشاز التي نسمعها: الناس موحدين، الناس مسلمين، أنتم تتهمون الناس كأن الناس عندكم مشركين وهكذا. وهذه من حيل الإبليس ليفت بها في أعضادنا وإياكم جميعا حتى نسكت، عن التذكير بالتوحيد، هذا أعظم ما من به الله جل وعلا علينا، فالدعوة إليه وملازمة التذكير به أعظم نعمة يمن الله بها عليك أيها العبد، فلا تتركها، وأجرها أعظم الأجور، أو أجرها أعظم الأجور، فإنه كلما عظمت الحسنة عظم أجرها، ولا حسنة أعظم من التوحيد، ولا سيئة أفظع ولا أقبح من الشرك، ولا أخس من الشرك، ولا أحط من الشرك، فيجب محاربته علينا جميعا في جميع الأوقات، مع طلاب العلم نتذاكره، مع العلماء نتذاكره، مع عامة المسلمين نتذاكره، مع طلبة العلم يستفيد بعضنا من بعض، مع العلماء نحن نستفيد، وهكذا. كما مر بنا البارحة في مسألة إيش؟ مسألة مسألة الإكراه، فعند الشراح في كتاب التوحيد ندر من تطرق لهذا وأضافه، وهذا ميزة تكرار الشروح، فإنك واجد في كل شرح ما لا تجده في الآخر. مسألة إيش؟ الكلام على الإكراه، نادر من يذكر هذا في هذا الباب، وسماحة شيخنا قد ذكره، كأنه مر عليكم وما شد أنظاركم ولا انتباهكم، وهو والله من الفوائد العظيمة التي تدل على أن الإنسان إذا قرأ كتابا وشرحا عليه لا يستغني به، بل هو بحاجة إلى أن يقرأ ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا، لأن في مثل هذه الكتب زيادات في الإفادات. فالشاهد أننا إذا تذاكرنا مع أهل العلم نستفيد نحن، وإذا قرأنا كتب أهل العلم استفدنا نحن، وإذا تذاكرنا مع إخواننا نبه بعضنا بعضا، وإذا تذاكرنا مع العوام وكلمنا العوام استفاد العوام منا. فالواجب علينا ألا نهن في هذا الجانب، ولا نضعف، ولا نتكاسل، ولا نتوانى. نعم،
أحسن الله إليك. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، وهذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم. فزادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا وذعرا لما استعاذوا بهم، فتأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم رهقا يعني زاد جنس الإنس.
تأسدوا عليهم يعني صاروا كالأسود، أصبحوا يخافون منهم، هذا معنى تأسد فلان على فلان، يعني صار كالأسد وأصبح هو يخاف منه. نعم،
صلى الله عليك. فزادوهم رهقا يعني زاد جنس الإنس، الواو في زادوا للجن والهاء للإنس، فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا.
نعم، عقوبة تعلق بالجن وفعلوا معهم هذا الذي ذكر وهو الاستعاذة بهم من دون الله، تعاظم الجن عليهم وزادوهم خوفا منهم. نعم،
صلى الله عليك. فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخرون من السلف: فزادوهم رهقا أي طغيانا، الواو للإنس زادوا أي الإنس، والهاء للجن. فزادوهم رهقا يعني طغيانا وتكبرا عليهم واستعلاء عليهم، وكلا المعنيين حق، فإن التعوذ بالجن والميل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما لهم، وخوفا منهم وحذرا منهم، واستكثارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبرا على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا، فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على سبيل الذم، فدل ذلك على ذم من استعاذ بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي أو صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا كله من عمل الجاهلية، والواجب ترك ذلك. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
هذا نقيض ما كان يعمله الجاهلية، لما كانت الجاهلية هذا فعلها، نعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مما سمعنا، فأبدلنا الله جل وعلا بالشرك الإيمان. من قال، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لأن الله هو الآخذ بنواصي الإنس والجن والدواب جميعها، فهو الذي يستحق أن يستعاذ به سبحانه وتعالى، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية. نعوذ بسيد هذا الوادي يعني الجن من سفهاء قومه، فزادهم رهقا وخوفا. فالله أبدلنا بالشرك توحيدا وبالكفر إيمانا وإسلاما، فلله الحمد على ذلك. هكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر هذا، وإذا قاله اطمأن، لأنه قد استعاذ بمعاذ وهو الله جل وعلا، لن يأتيه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نعم،
أحسن الله لك. هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة، وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة أو الباخرة كالمنزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
في سفره، في سفره، نعم، لأن هذه من وسائل السفر. نعم،
حسن الله. وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلاثا، كان النبي إذا دعا كرر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومعنى بكلمات الله التامات يعني النافذة الكونية التي لا راد لها.
الله أكبر.
وقال بعض السلف إن المراد بكلمات الله التامات هنا الشرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة ومشرفة، وهي كلام الله وكله حق. فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها
كلام الله وكله حق، يعني القولين جميعا، وكله حق يعني هذا وهذا القولين. نعم، بدليل ما فسره بعده، فإن كلماته الكونية إلى آخره. نعم،
فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية.
لا أعيد، وقال بعض السلف،
وقال بعض السلف
حتى
إن
يتبين القراءة الصحيحة ضربها المعنى الصحيح. نعم،
وقال بعض السلف إن المراد بكلمات الله التامات هنا الشرعية كلمات القرآن.
نعم،
لأنها كلمات عظيمة ومشرفة، وهي كلام الله وكله حق.
وكله حق، هذا وهذا الكونية والشرعية، كلا القولين حق. كيف؟ اسمع. نعم،
فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق، وكلها وصف له سبحانه. فكلامه الكوني نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
الله أكبر.
سبحانه وتعالى. وكلامه الشرعي أفضل الكلام وأحب الكلام إليه، وهو توسل بصفات الله. ولهذا استدل السلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله غير مخلوق.
الله أكبر.
قالوا لو كان مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به، لأنه أجمع العلماء على أنه لا يستعاذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعاذة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعاذة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة.
لأن هذا صفة، والاستعاذة بكلام الله جل وعلا كما سمعنا يدل على أنه غير مخلوق، لأن من قال أعوذ بكلمات الله التامات، هذه الكلمات هي صفاته سبحانه وتعالى. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه حق بلا نكران. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. فحينما يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات، هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جاز أن يستعاذ به، لإجماع العلماء على حرمة الاستعاذة بغير الله جل وعلا. وأنها لا تجوز إلا بالله. فلما جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن كلام الله صفة من صفاته، كلامه سبحانه وتعالى القرآن وغيره مما تكلم الله جل وعلا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد إلى آخره. فالشاهد هذا كلام الله، وإذا كان كذلك يجوز أن يستعاذ بكلمات الله لأن كلام الله صفة من صفاته. نعم.
صلى الله عليه. لم يضره شيء، هذا عام، نكرة في سياق النفي تدل على العموم حتى يرتحل من منزله ذلك، وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. فينبغي للمؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذا بما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه الدلالة على أن التعوذ بغير الله وبغير صفاته أمر لا يجوز بإجماع أهل العلم، بل هو من الشرك. نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم آمين. نعم.
صلى الله عليك. الأسئلة، السؤال: أليس الأقرب أن أعوذ بكلمات الله التامات أنها الكلمات الكونية؟ الجواب محتمل هذا. السؤال: في الحديث الآخر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، الجواب: يعني التامات من جهة الشرف والفضل، والتامات من جهة النفوذ، كلاهما حاصل.
هذا حق، هذا الصحيح، هذا يحصل وهذا يحصل. نعم، يحتمله المعنى ولا يضيق عليه. نعم.
أحسن الله. وذاك حديث آخر: أعوذ بكلمات الله التامات.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآية،
يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، غير الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم.
صلى الله عليك. الثانية: كونه من الشرك.
هذه المسائل: تفسير الآية، يعني الآية التي سبقت وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فبين ذلك على أن هذا شرك بالله جل وعلا، وإذا كان شركا فلا يجوز. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
الاستدلال على ذلك بالحديث، يعني حينما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان الذي نزل فيه، هذا يدل على أن هذه الكلمات غير مخلوقة، لأنها كلامه جل وعلا، وكلامه غير مخلوق، بل هو منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات، وكم الآيات التي فيها ذكر الإنزال في الكتاب العزيز، فدل ذلك على أنه يجوز الاستعاذة بها، وإذا كان كذلك فلا معنى لأن تترك ما بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى فعل الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان عليه أهل الجاهلية، قد كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبدلنا الله جل وعلا بأن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الذي تجد فيه الأمن والأمان والإيمان، إذا كنت موقنا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر، أما إذا كنت غير مصدق وفي نفسك شيء ألا لا ينفعك. نعم.
صلى الله عليك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم، فضيلته مع اختصاره أنه يعيذ الله جل وعلا به العبد من كل ما يخاف ويحذر. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
الله أكبر. نعم، هؤلاء الذين يستعيذون بغير الله جل وعلا يبتليهم سبحانه وتعالى، فقد يحصل لهم منافع، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. فكونه حصل هذا لك ليس معناه أن هذا الفعل جائز، فالله قد يبتليك فيحصل لك ما تريد ابتلاء وامتحانا، فلا يدل هذا على جواز الاستعانة بغير الله سبحانه. لو استعان بالبدوي أو بالحسين أو بالرفاعي أو بالعيدروس أو بالسيد عثمان الشيخ عثمان أو بالمرغني أو بعبد القادر الجيلاني أو بفلان أو بفلان، قل ما شئت، نعم. فهذا أيضا سمعنا اسما غريبا ذكرها الشيخ الحازمي وغيره، ناقل العرج، أنا ما أدري وش هو ناقل العرج، لكن الظاهر أنه هذا في قومه معظم من الصالحين عندهم. فالشاهد إذا استعاذ بمثل هؤلاء وحصل له مراده هذا ابتلاء من الله واختبار، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لذلك عن فلما آتاهما صالحا بإذن الله جل وعلا. ولكن لو حصل هذا الشيء لمن استعاذ بغير الله ليس يعني هذا أنه ليس بشرك، كأن يقول قائل لو كان شركا ما حقق الله مرادي، لو كان شركا ما دفع الله عني، هذا لو كنت مشركا ما يتحقق لي. نقول له لا، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى ويختبرك، فليس هذا دليل على ما على جواز فعلك، وإنما هو دليل على الاختبار والابتلاء والامتحان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولعلي أنبه أنني غدا ما أكون موجود، أي نعم، فلا تتكلفوا، ونسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر. الشرك شركان، أصغر وأكبر، أما الأصغر فهو من جنس الرياء، ومن جنس قول ما شاء الله وشاء فلان، ومن جنس الحلف بالأمانة بالنبي بالكعبة، هذا يقال له شرك أصغر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال له شرك أكبر، وهو شرك المشركين الأولين، شرك الجاهلية، شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند القبور، عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد، كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد أهل البيت، كل هذا شرك، يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل بإنكاره والدعوة إلى تركه والتحذير منه. ولهذا قال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. كان المشركون ينذرون لآلهتهم بقولهم: يرى كذا في الشيخ كذا، أو في الولي الفلاني كذا، أو في البدوي كذا، أو في البدوي كذا، أو في البدوي كذا العجل، أو ربع العجل، أو نصف العجل، أو كذا من النقود، أو كذا من الزيت، أو كذا من كذا، كلها تقرب، التقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض، أو رد غائب، أو سلامة المزرعة، أو سلامة حيوان، أو ما أشبه ذلك. باب من الشرك، يعني من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. فإذا قال نذر عليه إن شفى الله مريضه أن يذبح عجلا للبدوي أو للشيخ عبد القادر أو لابن عباس أو لعلي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه، هذا معناه، هذا الشرك الأكبر. وهكذا إذا قال يا سيدي البدوي المدد المدد، أو يا سيدي رسول الله المدد المدد، أو يا سيدي العباس المدد المدد، أو يا سيدي علي، أو يا سيدي عبد القادر المدد المدد، أو أنا في جوارك، أو أنا في حسبك، أو أنا أستجير بك، هذا كله من جنس شرك الأولين، نسأل الله العافية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الباب 11 من أبواب كتاب التوحيد بعد المقدمة. باب من الشرك النذر لغير الله، هكذا ترجم المؤلف رحمه الله تعالى. باب من الشرك يعني من أنواع الشرك، باب من الشرك يعني من أنواع الشرك، أنواع الشرك متعددة، الشرك الأكبر أنواعه متعددة، ومنها هذا النوع وهو النذر لغير الله تبارك وتعالى. واستفتحه رحمه الله بقول الله سبحانه يوفون بالنذر، يعني عباده المؤمنين، ويقابون يوما كان شره مستطيرا. قول جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من خاف. فالشاهد الشرك يدخل إليه من هذا الباب، أن ينذر لغير الله تبارك وتعالى. والشرك عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. النذر، أستغفر الله، النذر يدخل منه أو يدخل إليه، فإما أن يدخل إليه دخولا صحيحا أو يدخل منه إلى الشرك المحرم، يدخل منه ويدخل إليه، يدخل إليه دخولا صحيحا فيكون عبادة لله خالصة، فيمدح أهله كما في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويدخل منه إلى الشرك إذا كان لغير الله جل وعلا، فهو باب خطير جدا، وهذا باق إلى يوم الناس هذا، الدخول منه إلى الشرك والدخول منه إلى ما حرم الله جل وعلا باقي إلى يوم الناس هذا، كما سمعتم في كلام الشارح رحمه الله: الذين ينذرون إن شفى الله مريضي أذبح لي البدوي كذا، لعبد القادر كذا، لعلي كذا، للحسين كذا، للعيدروس كذا، للديلي للمرغني كذا، للعيدروس كذا، ونحو ذلك. هذا كله شرك. فقوله باب من الشرك يعني من أنواع الشرك النذر لغير الله جل وعلا، لأن النذر عبادة فلا تنبغي أن تكون إلا لله. قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه سبحانه وتعالى بما عقدتموه في قلوبكم، هل هو له أو لغيره، ويعلم مرادكم به.
وإذا كان العبد ينذر على نحو ما ذكر يكون خارجا من الملة، فالشرك هنا شرك أكبر، لأن النذر لغير الله سبحانه وتعالى هذا فعل الجاهلية، أما الأصغر فكما ذكر الشارح من الأبواب التي ستأتي، الرياء ما شاء الله وشاء فلان هذا من الشرك، باب من الشرك قول ما شاء الله وشئت أو شاء الله وشاء فلان، وهكذا الحلف بغير الله بالنبي بالكعبة هذا أصغر، أما النذر فلا، فهو من أنواع الشرك، لكن أنواع الشرك الكبرى، أنواع الشرك الأكبر، فهو مثل دعاء الأموات، وهو مثل الاستغاثة بالأموات، وهو مثل السجود للأموات، وهكذا قل في بقية ما شابهه من الصور. فالشاهد هذا هو معنى قوله باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، ومن أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله، وهذا محله لأنه يضاد التوحيد من أصله، ونحن قلنا إن التوحيد يحصل له أمور تفسده، إما ما يفسده بالكلية وهو، وإما ما ينافي كماله وهو، وإما يقدح فيه وهو البدع، وإما ما ينقص هذا في الإيمان ينقص الثواب، فهذا مما ينافي أصل الإيمان، الشرك الأكبر مناف لأصل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا موجود إلى الآن، وهو أظهر ما يكون في طائفتين في هذه الأزمان منذ القدم، ولكن في هذه الأزمان أظهر وأظهر للناس، في طائفة الروافض الذين يسمون أنفسهم شيعة وهم رافضة الاثنى عشرية، وهكذا في طائفة الصوفية، فطوائف الصوفية وطوائف الروافض هذا الشرك أظهر ما يكون فيهم، هؤلاء مع من يسمونهم بالأولياء، وهؤلاء مع من يسمونهم بآل البيت، الروافض مع آل البيت، والصوفية مع من يسمونهم بالأولياء، فتجد الواحد فقير مملق ولكن يكلف نفسه ويحمل نفسه ليهلكها، فتجده يجمع 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 المال حتى يشتري ثورا ليذهب به نذرا لقبر السيد البدوي أو للميرغني، يذبح هذا الثور للميرغني، أو يذبح هذا العجل للعيدروس، أو يذبح هذا العجل سيد عثمان، وهكذا قل ما شئت من هذه الأسماء التي يعظمها هؤلاء، فأظهر ما يكون الشرك فيها طائفتين، طائفة الروافض وطائفة المتصوفة إلى يوم الناس هذا. ولما كان الأمر كذلك، وهذا قد رآه المصنف رحمه الله وعايشه ورآه في بلاد نجد والبلدان الإسلامية التي زارها ودخلها رحمه الله، فكان من النصيحة أن يدخله في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو المناسب له، ويبين حكمه. فهذا الشرك ناقل عن دين الإسلام بالكلية، النذر لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر وليس هو من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الباب باب من الشرك، أي المنافي لأصل التوحيد، باب من الشرك المنافي لأصل التوحيد، النذر لغير الله تبارك وتعالى. فهذا النذر إنما هو عبادة، ويمدح أصحابه إذا وفوا به لله وأخلصوه لله، ويذمون إذا صرفوه لغير الله جل وعلا. نعم،
صلى الله عليه. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين بوفاء النذر، المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشرعية، فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور، فدل على أنها عبادة، لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها عبادة، والعبادة شأنها أن تصرف لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى.
نعم.
وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني الله
كما قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي لا تعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب هو إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة التي مدح عليها عباده المؤمنين حينما قاموا بها ووفوا بها. نعم،
أحسن الله عليك، يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم الذي نذروه ويجازيكم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن النذر عبادة لأنه قرنه بالنفقة، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاويج والنفقة في تعمير المساجد والمدارس.
المحاويج جمع محتاج، هذا نوع يجمع على محتاجين ومحاويج. محاويج جمع محتاج، هذا نوع من أنواع الجمع. نعم،
صلى الله عليه. والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهي صدقات ترضي الله وهي عبادة له أجرها، وإن نذرها لغير الله كان عليه إثمها. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب إليه بالنفقات وتعمير قبره كأن يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك، صار شركا بالله عز وجل. فإذا أراد بها وجه الله صارت عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا حديث عظيم جليل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها. والنذر أصله منهي عنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن لو نذر طاعة لله بأن قال: لله عليه أن يتصدق بكذا، أو يصلي ركعتين، أو يكون علي كذا إن شاف الله مريضه، أو رد الله غائبه، أو أطلق ذلك فقال: لله علي أن أصوم يوم الخميس، أو لله علي أن أصلي ركعتين يلزمه ذلك، أو قال: لله علي أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال: اللهم إني فعلت ذلك، فإذا وجد الشرط وجب الوفاء بالنذر.
النهي عن النذر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في نذر المجازاة. نذر المجازاة مكروه، ولكن لو عقده الإنسان في ذمته لزمه ووجب عليه الوفاء به. نذر المجازاة: إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، إن شفى الله مريضي فله علي أن أذبح ثورا له سبحانه، أو أذبح خروفا أو بقرة أو ناقة أو شاة. هذا نذر المجازاة، يعني أنه لا ينفق إلا إذا فعل به، فهو يقدمه في مقابل شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه لا يأتي بخير، يعني لا يدفع عنك ولا يجلب لك، ولكنه يبتليك الله جل وعلا فيه ليستخرج منك، لأنك بخيل ما تعطي إلا في مقابل. أما نذر التبرر فلا بأس، نذر التبرر أن يكون مطلقا، كأن تقول: لله علي نذر لوجهه الكريم كذا، بدون أن تعلقه بشيء: شفاء مريض، قدوم غائب، حصول وظيفة، نجاح ابن، نجاح بنت، حصول زوجة، ونحو ذلك. هذا يسمى نذر المجازاة، ويقابله نذر التبرر، يعني الذي لا يكون في مقابل، نذر البر المطلق يسمى نذر التبرر، هذا لا بأس به، يريد به الإنسان أن يؤكد على نفسه الطاعة حتى لا يتساهل، وهو لم ينفق في مقابل شيء حصل له، هذا يسمى نذر التبرر. أما المكروه هذا الذي سمعتموه هنا، قال النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إن كان كذا فلله علي كذا، إن حصل لي كذا فلله علي كذا، فأنت بخيل لا تخرج إلا إذا حصل لك فائدة في مقابل ما تخرج، هذا يسمى نذر المجازاة. نذر المجازاة يعني شيء في مقابل شيء. ولكن لو فرضنا أن هذا حصل من الإنسان، قال لله علي إن شفي مريضي أن أذبح ناقة أو شاة ونحو ذلك، أو أتصدق 100 درهم ونحو ذلك، فإنه إذا حصل له المراد وجب عليه، لأنه ينعقد مع كراهته ينعقد، وإنما كره لأجل ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. نعم
صلى الله عليه. أما إذا كان النذر معصية مثل أن يقول لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلانا من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه النذور باطلة ليس له الوفاء بها، بل هي نذور منكرة يجب الكف عنها. واختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا كفارة عليه، بل هي باطلة ولا كفارة فيها على قولين، والأرجح أن فيها كفارة يمين
كما تقدم معنا البارحة في درس البارحة، كما تقدم معنا في درس البارحة، إنه لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم، لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين، فلو نذر نذر معصية لا يجب عليه الوفاء به، بل يحرم عليه أن يفي به وعليه أن يكفر عنه. نعم
بسم الله عليك. وقال جماعة من أهل العلم لا كفارة فيها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على المعصية، مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض أو تصلي في أيام الحيض، هذا نذر باطل ليس لها أن تفعل ذلك،
لأنها ممنوعة، ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن تحيض فتدع الصلاة وتدع الصيام، قالوا نعم، أو قالوا بلى، قالوا بلى، قال فذاك نقصان دينها. فالحاصل أن الصوم والصلاة محرم على الحائض. نعم
صلى الله عليه. الحاصل أن من نذر أداء الطاعة الواجبة أو المسنونة كالصلوات الخمس وسنة الضحى فيجب عليه الوفاء بنذره، أما إن كان المنذور أمرا مباحا كأن ينذر أن يأكل لحما فهو بالخيار، له أن يأكل وله أن يترك، ويكفر عن نذره كفارة يمين.
نعم
كما
هذا غلط، هذا غلط طباعي، ويفكر عن نذره، يكفر عن نذره، يكفر عن نذره، هذا خطأ طباعي مطبعه، تقدم الفاء على الكاف، يفكر، المراد يكفر. نعم
صلى الله عليه. ويكفر عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات.
نعم هذا في المباح، إذا نذر أن يفعل مباحا أن يأكل لحما أو يأكل خلا وخبزا، لكن قالها الطبيب هذا يضرك، عندك الآن قرحة في المعدة، هذا مباح له لو أكل ما عليه، ولكن في مثل هذا له أن يكفر عنه كفارة يمين ويخرج من نذره، ولا يلزمه الوفاء في المباح، له أن يأتي به وله أن لا يأتي به، وعليه أن يكفر كفارة يمين. أما المحرمات فلا يجوز له أن يفعلها وعليه أن يكفر كفارة يمين، فالكفارة واجبة في الجميع. نعم.
أحسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
لأنه طاعة لله جل وعلا، لأنه طاعة وعبادة لله جل وعلا، فإذا كان كذلك وجب الوفاء به، لأن الله مدح أهله في قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأفصح في آخر الآيات بأن هذا كله لله جل وعلا، فوكه ما ذكر من العبادات التي ذكرت معه، النفقة وإطعام الطعام لوجه الله جل وعلا، فمدحهم على الوفاء به، فدل ذلك على أنه عبادة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليك. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك،
فلا يجوز حينئذ أن ينذر لغير الله جل وعلا، كما أنه لا يجوز أن يسجد لغير الله جل وعلا، وكما أنه لا يجوز أن يركع لغير الله سبحانه وتعالى، وكما أنه لا يجوز أن يطاف بغير الكعبة المعظمة، وهكذا. نعم.
صلى الله عليه. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
لأنه حرام، والطاعات إنما هي البر، وهذا ليس ببر بل هو إثم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المخرج لصاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقد سبق أنه كفارته كفارة اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين. فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، والمخرج منه أن يكفر كفارة يمين. نعم.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: يقول رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشرك يعني الأكبر، وأن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر. فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن يصير قد عبدهم مع الله، فيكون هذا شركا أكبر، لأن الله قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله عبادة، وصرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا كان يقدر عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستغيث به، إذا كان حيا حاضرا قادرا، كما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك، أو أجرني من شر غلامك، أو أغثني من شر غلامك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما من الشرك إذا كانت مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جني أو ما أشبه ذلك. وقول الله تعالى: وأنه كان
الباب الثاني عشر كما تقدم، الذي قبله الحادي عشر، وهذا هو الثاني عشر من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد رحمه الله. باب من الشرك يعني الأكبر، الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. فما كما كان الأول النذر، أيضا أضاف إليه هذا نوعا ثانيا من أنواع الشرك الأكبر التي تنافي أصل التوحيد، أصل الإيمان. فذاك نوع وهذا نوع. باب من الشرك يعني الشرك الأكبر، لأن الأدلة مفصحة بأنه أكبر. باب من الشرك يعني الأكبر، الاستعاذة بغير الله جل وعلا. واستدل رحمه الله بقوله جل وعز وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وذعرا، فجاءهم بلاء على بلائهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد أنه لا فرق بين الاستعاذة بغير الله وبين النذر لغير الله في كون كل واحد منهما شرك أكبر، سواء كان بالجن أو كان بالكواكب أو بالأولياء الذين يسمونهم أولياء، كان يقول أحدهم يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، أجرني أغثني ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر. وهذا الآن نسمعه ونراه. فالاستعاذة بغير الله جل وعلا نوع من أنواع الشرك الأكبر، إلا فيما ذكره أهل العلم استثنوا منه، وهو أن يكون المستعاذ به المخلوق أن يكون قادرا حاضرا حيا، يستطيع حي وحاضر ليس بميت، حي خرج به الأموات، لأن الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحكم عليهم بالشرك، فدل ذلك على أن شركهم هذا هو الشرك الأكبر الناقل عن الملة، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد لا بد أن يكون المستعاذ به المخلوق لا بد أن يكون حيا وأن يكون حاضرا يعني يسمع، وأن يكون قادرا، كما في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما استغاثه الذي من شيعة بني إسرائيل على القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الآية. فموسى حاضر وحي قادر، حي وقادر، حاضر يسمع ويسمع ويقدر على أن يخلصه، هذا لا بأس به. كما أنك لو كنت في البحر دخلت تسبح فتعرضت للغرق وأنت ترى من على سيف البحر على الساحل على الشط من الناس من السباحين كنت تعرفهم أو استغثت بعمومهم من الحاضرين الذين يسمعونك وهم يقدرون، هذا لا بأس به. تقول يا فلان أغثني، يا فلان أدركني ونحو ذلك، فحاضر حي حاضر يسمع وقادر على أن يغيثك، هذا لا بأس به. فإذا كان هذا الحي الحاضر القادر فلا بأس أن تستغيث به، كما تقدم في قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن الذي معه الذي استغاث به. أما إذا كان غائبا أو ميتا وغير قادر هذا هو الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي يفعله عباد القبور مع من يسمونهم بالأولياء، أنا في حسبك، أنا في جوارك، ادفع عني المدد المدد ونحو ذلك، نعم هذا كله كفر بالله، كفر أكبر وناقل عن الملة، ناقل عن الملة. وقد حصل هذا في الأمم قبلنا، هذه الأمة في سنين وفي قرون مضت، وقد حكي عن قولهم، عن بعضهم قوله لما دخل التتر على أهل الشام: يا عائذين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. هذا شرك، أبو عمر ميت ولا يسمع وغير قادر على هذا، فهذه الاستعاذة لوذوا بقبر أبي عمر، هذه الاستعاذة شرك بالله أكبر ناقل عن الملة، إذ سألوا العوذ ممن لا يسمع وميت ولا يقدر، عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكها لك؟ وهذا نسمعه الآن، هذه الوسائل وهذه القنوات التي فتحت على الناس على أنها نشرت الشر من جانب، لكنها أيضا من جانب آخر كانت من أعظم الأسباب الناقلة للدلائل التي يقولها علماء السنة والتوحيد عن هؤلاء المشركين. فتجد في مثل هذه الصور، مثل هذه النقولات على الهوى، تجد من يطوف بهذه القبور ويسألها كما سمعنا، تجد من يأتي إلى هذه القبور ويذبح لها كما سمعنا، تجد من يأتي إلى هذه القبور زحفا وحبوا كالدواب ذوات الأربع، ويشرك عندها بالله جل وعلا، ويشرك مع الله جل وعلا كما سمعنا ورأينا. فالشاهد على ما فيها من شر أيضا كانت سببا، والله الحمد، في تصديق أهل السنة والتوحيد فيما نقله علماؤهم في السابق من القدامى، وما يذكره علماؤهم المعاصرون في هذا العصر الحديث. فصارت الناس ترى، ومن أظهر من أظهرهم الله بهذه الوسائل طائفة الروافض وطائفة الصوفية كما قلنا لكم، فرأيتم منهم ورأينا منهم ورأى غيرنا منهم العجب العجاب في هذا الباب. فصدق الله أهل السنة والتوحيد بما يفعله هؤلاء، وأظهرهم الله جل وعلا عليهم بما ينقله هؤلاء عن أنفسهم في قنواتهم وفي وسائلهم. فالحمد لله على نعمة النصر وتصديق أهل الحق والصدق وإظهارهم على أهل الباطل، فهي وإن كان شر نشرت شرا، إلا أنه لله الحمد أصبحت من أعظم الأدلة التي تكون في جانب أهل التوحيد في إثبات ما قالوه عن هؤلاء المشركين، وأن الشرك باق في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن، فأخبر الله سبحانه
ومنه أيضا قول بعضهم في عبد القادر الجيلي اللي هو الجيلاني: عبد القادر يا جيلاني أن تسمعني أن تراني. أين هو؟ هو في بلد، وعبد القادر الجيلاني في بلد آخر. ومنه ما ذكره أيضا صاحب المهند على المفند في عقائد الديوبنديين، ما يحكيه عن حاله مع شيخه، وأنه كان في عرض البحر في المحيط الهندي، وكادت السفينة أن تغرق بهم، فاستغاث بشيخه، وكان شيخه في مكة فأنقذهم. فانظر إلى هذه الأكاذيب وإلى تلعب الشيطان بأمثال هؤلاء، الآن نراه بأم أعيننا، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا استطعتم أن تعيدوا إلى الذاكرة البحث عن السفينة المصرية التي غرقت قبل مدة العائد من الحج، ابحثوا عنها في هذه الوسائل، ترون من هم من يستغيث بالحسين، ومن هم يستغيث بالبدوي، ومن هم من يستغيث بفلان، ومن هم من يستغيث بفلان، وهم في حال الغرق، في حال الغرق عائدين من الحج، وكان هناك معهم من يذكرهم بالله جل وعلا ويأمرهم بإخلاص الدعاء له. فصاروا هؤلاء شر من المشركين الأولين الذين قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. هؤلاء المشركون الأولون إذا ركبوا الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. وهؤلاء لما ركبوا الفلك وعاينوا الهلاك ازدادوا في الشرك. فقريش من هذا الباب أفضل منهم، ومشرك العرب الأولى أفضل منهم، لأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. فصدق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وأئمة التوحيد والسنة حينما قالوا عن أن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وذكر الآيات التي سبق أن تلوناها الآن. وأما هؤلاء فيشركون في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليه. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا،
وهذا يدلنا معشر الإخوان على أننا مهما تقدمنا ومهما تطور العلم ومهما تكلمنا أننا بحاجة إلى أن نذكر بالتوحيد في كل حين بعدد الأنفاس، فإن الناس إذا لم يجدوا من يقرع أسماعهم بهذا ويذكرهم به الشيطان أسرع إليهم، شياطين الإنس وشياطين الجن كما قال الله جل وعلا عنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فدل ذلك على أن دعاة الباطل شياطين الإنس وشياطين الجن لا يفترون عن التلبيس على الناس ودعوتهم إلى الباطل، فوجب على أهل الحق أن يكونوا أشد منهم، كما أن أهل الباطل على ضلالهم مجتهدون، فيجب على الحق على أهل الحق أن يكونوا وهم على الحق أشد اجتهادا، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيجب علينا معشر الإخوة والأحبة ألا نلتفت إلى الأقوال النشاز التي نسمعها، الناس موحدين الناس مسلمين، أنتم تتهمون الناس كأن الناس عندكم مشركين وهكذا، وهذه منحية الإبليس ليفت بها في أعضادنا وإياكم جميعا حتى نسكت عن التذكير بالتوحيد. هذا أعظم ما من به الله جل وعلا علينا، فالدعوة إليه وملازمة التذكير به أعظم نعمة يمن الله بها عليك أيها العبد، فلا تتركها، وأجرها أعظم الأجور أو أجرها أعظم الأجور، فإنه كلما عظمت الحسنة عظم أجرها، ولا حسنة أعظم من التوحيد، ولا سيئة أفظع ولا أقبح من الشرك ولا أخس من الشرك ولا أحط من الشرك. فيجب محاربته علينا جميعا في جميع الأوقات، مع طلاب العلم نتذاكره، مع العلماء نتذاكره، مع عامة المسلمين نتذاكره، مع طلبة العلم يستفيد بعضنا من بعض، مع العلماء نحن نستفيد، وهكذا كما مر بنا البارحة في مسألة إيش؟ مسألة مسألة الإكراه. فعند الشراح في كتاب التوحيد ندر من تطرق لهذا وأضافه، وهذا ميزة تكرار الشروح، فإنك واجد في كل شرح ما لا تجده في الآخر. مسألة إيش؟ الكلام على الإكراه، نادر من يذكر هذا في هذا الباب، وسماحة شيخنا قد ذكره كأنه مر عليكم وما شد أنظاركم ولا انتباهكم، وهو والله من الفوائد العظيمة التي تدل على أن الإنسان إذا قرأ كتابا وشرحا عليه لا يستغني به، بل هو بحاجة إلى أن يقرأ ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا، لأن في مثل هذه الكتب زيادات في الإفادات. فالشاهد أننا إذا تذاكرنا مع أهل العلم نستفيد نحن، وإذا قرأنا كتب العلم استفدنا نحن، وإذا تذاكرنا مع إخواننا نبه بعضنا بعضا، وإذا تذاكرنا مع العوام وكلمنا العوام استفاد العوام منا. فالواجب علينا ألا نهن في هذا الجانب، ولا نضعف ولا نتكاسل ولا نتوانى. نعم
أحسن الله إليك. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، وهذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم. فزادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا وذعرا لما استعاذوا بهم، فتأسدوا عليهم وتكبروا. فزادوهم رهقا يعني زاد جنس الإنس،
تأسدوا عليهم يعني صاروا كالأسود، أصبحوا يخافون منهم. هذا معنى تأسد فلان على فلان، يعني صار كالأسد وأصبح هو يخاف منه. نعم
صلى الله عليك. فزادوهم رهقا يعني زاد جنس الإنس، الواو في زادوا للجن والهاء للإنس. فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا.
نعم عقوبة لما تعلقوا بالجن وفعلوا معهم هذا الذي ذكر وهو الاستعاذة بهم من دون الله، تعاظم الجن عليهم وزادوهم خوفا منهم. نعم
صلى الله عليك. فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخرون من السلف فزادوهم رهقا أي طغيانا، الواو للإنس زادوا أي الإنس والهاء للجن. فزادوهم رهقا يعني طغيانا وتكبرا عليهم واستعلاء عليهم، وكلا المعنيين حق. فإن التعوذ بالجن والميل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما لهم وخوفا منهم وحذرا منهم واستكثارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبرا على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على سبيل الذم. فدل ذلك على ذم من استعاذ بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي أو صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا كله من عمل الجاهلية والواجب ترك ذلك. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
هذا نقيض ما كان يعمل الجاهلية، لما كانت الجاهلية هذا فعلها نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مما سمعنا، فأبدلنا الله جل وعلا بالشرك الإيمان. من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لأن الله هو الآخذ بنواصي الإنس والجن والدواب جميعها، فهو الذي يستحق أن يستعاذ به سبحانه وتعالى، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية نعوذ بسيد هذا الوادي يعني الجن من سفهاء قومه فزادهم رهقا وخوفا. فالله أبدلنا بالشرك توحيدا وبالكفر إيمانا وإسلاما، فلله الحمد على ذلك. هكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر هذا، وإذا قاله اطمأن، لأنه قد استعاذ بمعاذ وهو الله جل وعلا، لن يأتيه شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نعم
أحسن الله لك. هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة أو الباخرة كالمنزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
في سفره، في سفره. نعم لأن هذه من وسائل السفر. نعم
وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلاثا، كان النبي إذا دعا كرر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومعنى بكلمات الله التامات يعني النافذة الكونية التي لا راد لها.
الله أكبر.
وقال بعض السلف إن المراد بكلمات الله التامات هنا الشرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة ومشرفة وهي كلام الله وكله حق. فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كل
وهي كلام الله وكله حق يعني القولين جميعا وكله حق يعني هذا وهذا القولين نعم بدليل ما فسره بعده فإن كلماته الكونية إلى آخره نعم
فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية
لا أعيد وقال بعض السلف
وقال بعض السلف
حتى
إن
يتبين القراءة الصحيحة ضربها المعنى الصحيح نعم
وقال بعض السلف إن المراد بكلمات الله التامات هنا الشرعية كلمات القرآن لأنها كلمات عظيمة ومشرفة وهي كلام الله وكله حق
هذا وهذا الكونية والشرعية كلا القولين حق كيف اسمع نعم
فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف له سبحانه فكلامه الكوني نافذ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
الله أكبر
سبحانه وتعالى وكلامه الشرعي أفضل الكلام وأحب الكلام إليه وهو توسل بصفات الله ولهذا استدل السلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله غير مخلوق
الله أكبر نعم.
قالوا لو كان مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به لأنه أجمع العلماء على أنه لا يستعاذ إلا بالله فلما جاءت الاستعاذة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته وعلى جواز الاستعاذة بصفات الله وعلى أن كلام الله غير مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة
لأن هذا صفة والاستعاذة بكلام الله جل وعلا كما سمعنا يدل على أنه غير مخلوق لأن من قال أعوذ بكلمات الله التامات هذه الكلمات هي صفاته سبحانه وتعالى والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران فحينما يقول إنسان أعوذ بكلمات الله التامات هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقا لما جاز أن يستعاذ به لإجماع العلماء على حرمة الاستعاذة بغير الله جل وعلا وأنها لا تجوز إلا بالله فلما جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن كلام الله صفة من صفاته كلامه سبحانه وتعالى القرآن وغير مما تكلم الله جل وعلا ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد إلى آخره فالشاهد هذا كلام الله وإذا كان كذلك يجوز أن يستعاذ بكلمات الله لأن كلام الله صفة من صفاته نعم
صلى الله عليه لم يضره شيء هذا عام نكرة في سياق النفي تدل على العموم حتى يرتحل من منزله ذلك وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات فينبغي للمؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذا بما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الدلالة على أن التعوذ بغير الله وبغير صفاته أمر لا يجوز بإجماع أهل العلم بل هو من الشرك نسأل الله العافية والسلامة
اللهم آمين نعم
صلى الله عليه الأسئلة السؤال أليس الأقرب أن أعوذ بكلمات الله التامات أنها الكلمات الكونية الجواب محتمل هذا السؤال
نعم.
في الحديث الآخر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الجواب يعني التامات من جهة الشرف والفضل والتامات من جهة النفوذ كلاهما حاصل
هذا حق هذا الصحيح هذا يحصل وهذا يحصل نعم يحتمله المعنى ولا يضيق عليه نعم
صلى الله عليه وذاك حديث آخر أعوذ بكلمات الله التامات
نعم
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية
يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق غير الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر نعم
صلى الله عليه. الثانية كونه من الشرك
هذه المسائل تفسير الآية يعني الآية التي سبقت وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فبين ذلك على أن هذا شرك بالله جل وعلا، وإذا كان شركا فلا يجوز. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. الله. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
الاستدلال على ذلك بالحديث، يعني حينما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان الذي نزل فيه، هذا يدل على أن هذه الكلمات غير مخلوقة، لأنها كلامه جل وعلا، وكلامه غير مخلوق، بل هو منزل، بل هو منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين الآيات، وكم الآيات التي فيها ذكر الإنزال في الكتاب العزيز، فدل ذلك على أنه يجوز الاستعاذة بها، وإذا كان كذلك فلا معنى لأن تترك ما بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى فعل الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان عليه أهل الجاهلية، قد كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبدلنا الله جل وعلا بأن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا الذي تجد فيه الأمن والأمان والإيمان، إذا كنت موقنا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر، أما إذا كنت غير مصدق وفي نفسك شيء ألا لا ينفعك. نعم.
صلى الله عليك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم، فضيلته مع اختصاره أنه يعيد الله جل وعلا به العبد من كل ما يخاف ويحذر. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
الله أكبر. نعم، هؤلاء الذين يستعيذون بغير الله جل وعلا يبتليهم سبحانه وتعالى، فقد يحصل لهم منافع، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا، فكونه حصل هذا لك ليس معناه أن هذا الفعل جائز، فالله قد يبتليك فيحصل لك ما تريد ابتلاء وامتحانا، فلا يدل هذا على جواز الاستعاذة بغير الله سبحانه، لو استعاذ بالبدوي أو بالحسين أو بالرفاعي أو بالعيدروس أو الشيخ عثمان أو بالمرغني أو بعبد القادر الجيلاني أو بفلان أو بفلان، قل ما شئت. نعم. فهذا أيضا سمعنا اسما غريبا ذكرها الشيخ الحازمي وغيره، ناقل العرج، أنا ما أدري وش ناقل العرج، لكن الظاهر أنه هذا في قومه معظم من الصالحين عندهم، فالشاهد إذا استعاذ بمثل هؤلاء وحصل له مراده هذا ابتلاء من الله واختبار، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لذلك عن فلما آتاهما صالحا بإذن الله جل وعلا، ولكن لو حصل هذا الشيء لمن استعاذ بغير الله ليس يعني هذا أنه ليس بشرك، كأن يقول قائل لو كان شركا ما حقق الله مرادي، لو كان شركا ما دفع الله عني، هذا لو كنت مشركا ما يتحقق لي، نقول له لا، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى ويختبرك، فليس هذا دليل على ما على جواز فعلك، وإنما هو دليل على الاختبار والابتلاء والامتحان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولعلي أنبه أنني غدا ما أكون موجود. أي نعم، فلا تتكلفوا. ونسأل الله العالم والتوفيق للجميع.